أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ذكر النصوص الفقهية كلمات العلماء في أنه هل يمكن أن نستفيد نظرية الشرع في الأدوات والآلات، كيفية المكافأة وتعيين الأجرة بالنسبة إليها؟ أصل الإنتاج تقدم الكلام فيه مفصلا. كلامنا في الأدوات والوسائل والعامل وأمثالهما، حيث إنه يستخدم في تعيين الإنتاج، هذا ما تقدم. قلنا نذكر ابتداء كلمات الفقهاء ونصوصهم الفقهية حتى نستفيد الحكم، ثم الدليل على ذلك سيأتي إن شاء الله. ذكرنا ثلاثة من الأحكام. الحكم الرابع كان الكلام في المزارعة، أنه لا تنحصر مسؤولية صاحب الأرض في عقد المزارعة بتقديم الأرض والبذر فقط، كما قلنا أن الشيخ الطوسي رحمه الله قال أن عقد المزارعة يبتني على عنصرين: الأول أن تكون الأرض من صاحب الأرض والبذر منه، والثاني العامل الذي يزرع ويكد حتى ينتج، هذا هو الذي ذكرناه. هنا يأتي ويزيد على البذر ويقول التسميد أيضا على صاحب الأرض، لا مجرد الأرض والبذر، وإنما يجب عليه التسميد. قال أنه يجب عليه تقديم الأرض والبذر ليس فحسب، بل عليه أيضا الإنفاق على تسميد الأرض إذا احتاجت إلى ذلك. قال العلامة الحلي في القواعد: لو احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك، أي مالك الأرض، شراؤه، وعلى العامل تفريقه. وقد أكد ذلك جمع من الفقهاء في كتبهم الفقهية كالتذكرة والتحرير وجامع المقاصد وغيرها. الخامس المساقات. المساقات عقد كعقد المزارعة، لكن عقد المزارعة في الأرض والبذر والتسميد، بينما عقد المساقات بين صاحب الأشجار والعامل لسقي الأشجار. المساقات عقد آخر يشابه عقد المزارعة، وهو اتفاق بين طرفين، أحدهما يملك أشجارا وأغصانا والآخر قادر على ممارسة سقيها حتى تؤتي ثمارها. فهنا طرفي العقد مالك الأشجار والآخر العامل الذي يسقي الأشجار حتى تأتي الثمار، ويتعهد العامل في هذا العقد بسقي تلك الأشجار والأغصان حتى تثمر، وفي مقابل ذلك يشارك المالك في الثمار بنسبة مئوية تحدد ضمن العقد، كما في المزارعة. أيضا المزارعة كان عقدا بين المالك والعامل، يعمل العامل حتى ينتج وله نسبة مئوية في الناتج، هنا هم أيضا نسبة مئوية في الثمر. وقد أجاز الشرع الحنيف هذا العقد كما ذكره جملة من النصوص الفقهية، وسيأتي ذكر تلك النصوص. السادس المضاربة عقد مشروع في الإسلام، يتفق فيه العامل مع صاحب المال على الاتجار بأمواله، وتقدم الكلام فيه، والمشاركة في الأرباح بنسبة مئوية، وقالوا بأنه لو عين جزءا من الربح، عين الجزء بأن يكون لي هذا المقدار كل شهر، بطلت المضاربة. لا بد أن تكون نسبة مئوية، 10%، 20% وأمثال ذلك. أما قال كل شهر تعطيني 50,000 دينار مثلا، المضاربة باطلة، وأغلب المضاربات التي تقع بين الناس من هذا القبيل، مضارباتهم باطلة، فحينئذ لا بد أن يكون مصالحة جديدة بينهم، بينهما لأخذ مقدار من الربح، يتفق فيه العامل مع صاحب المال على الاتجار بأمواله والمشاركة في الأرباح بنسبة مئوية، فإذا استطاع العامل أن يظفر بأرباحه في تجارته ثم قسمها بينه وبين صاحب المال وفقا لما تم عليه الاتفاق في العقد كان هذا صحيحا ومشروعا. وأما إذا خسرت تجارته، على من الخسارة تكون؟ الفقهاء مطبقون على أن الخسارة على صاحب المال إذا لم يكن من العامل تعد وتفريط، وأما إذا كانت بغير تعد وتفريط الخسارة إنما تكون على صاحب المال، العامل لا يخسر شيئا حينئذ. والمشاركة إذا قسمه وبين صاحب، إذا خسرت تجارته فإن المالك هو الذي يتحمل الخسارة وحده، ويكتفي العامل بضياع جهوده وأتعابه، ليس له شيء ودون نتيجة. ولا يجوز للمالك تحميل العامل، أنت فعلت ذلك أمين، والأمين لا يعم، هذا العامل أمين، وليس على الأمين إلا اليمين، إذا اتهمه ليس على الأمين، قاعدة عامة، الأمين ليس عليه إلا اليمين. تحميل العامل هذه الخسارة، وإذا ضمن العامل الخسارة في حالة من الحالات لم يكن لصاحب المال شيء من الربح حينئذ. أما إذا شرط المالك في ضمن العقد بأن الخسارة عليك يا أيها العامل، وإن كان نقاش في هذا، إذ المضاربة والقراض، القراض بلغة أهل الحجاز والمضاربة بغير هذا، فالقراض نفس المضاربة، فحينئذ إذا شرط المالك على أن التجارة خسارة إنما تتحمله أنت يا أيها العامل أو شيء آخر من هذا القبيل، فالعامل يتحمل الخسارة، ولكن بعد ليس للمالك ربح، لأن هو جزء من الربح خسر فيه، والعامل هو يتحمل الخسارة، فليس للمالك شيء حينئذ. ذهبت أمواله ولم تكن أرباح في البين، والعامل يتحمل الخسارة، هذا بضل. فحينئذ فلذا ضمن العامل الخسارة في حالة من الحالات لم يكن لصاحب المال شيء من الربح، لا الربح حتى هو يأخذ منه، إذ هو خسارة، كما جاء في الحديث عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء. وفي حديث آخر: من ضمن مضاربة، أي جعل المضارب العامل ضامنا لرأس المال فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شيء، هذا لأن العامل هو ضمن أن يخسر، هذا ضمن على أنه إذا خسرت تجارتك أنا أضمن، فيكون توفر عنصر المخاطرة بالنسبة إلى صاحب المال وعدم ضمان العامل لماله شرط أساسي في صحة عقد المضاربة، فعقد المضاربة مبنية على المرابحة، فلو لم تكن فيها مرابحة بجهة من الجهات كان العقد باطلا. وأما إذا ضمن أحد الطرفين بأنه يكون كذلك يأتي حكمه خسارة، إذا حصل مبني أن لا تكون مخاطرة في البين، وأن يكون أنه لا يكون ضمان العامل للخسارة، هذه تسمى ضواربة، فحينئذ شرط أساسي لصحة عقد المضاربة، وبدونه تصبح العملية قرضا لا مضاربة. بدون ذلك إذا أعطى المالك المال للعامل وفيه مخاطرة، وإذا ضمن العامل أنه أنا أضمن الخسارة أيضا لا تصح المضاربة، فمعناه لما يعطي هذا المال لهذا العامل إنما يكون على نحو القرض لا يكون على نحو المضاربة والتجارة بالمال لا مضاربة، ويكون الربح كله للعامل حينئذ، هذا هو الذي، لأن القرض ملك للمقترض وما يستفيده من هذا القرض هو ملك له حينئذ، وإنما اشتغلت ذمته أن يدفع القرض لصاحبه للمقرض. ولا يجوز للعامل بعد الاتفاق مع صاحب المال على أساس المضاربة أن يظفر بعامل آخر. الاتفاق كان بين المالك وعامل، وعامل معين. بعد الاتفاق يذهب العامل هذا أي طرف العقد إلى عامل آخر ويشركه بالعمل، هل يجوز ذلك؟ قالوا بعدم جواز ذلك. من المضاربان يظفر بعامل آخر يكتفي بنسبة مئوية أقل من الربح، فيقول أنت مع العامل الآخر، هذا العامل اعمل في هذا المال ولك نسبة رئوية أقل مما هو يأخذه، فالنسبة من الربح، الربح هذه النسبة التي يعطى للعامل الأول يقسمه بينه وبين هذا، هذا يكون عاملا وذلك يكون جالسا، وإنما بالربح يتقاسمان، لا يجوز ذلك. العامل هو الذي يتحمل هذا فيدفع إليه المال ليتجر به، ويحصل في النهاية على التفاوت بين النسبتين دون عمل منه، أي العامل الأصلي الذي كان طرف المعاملة، كما إذا كان متفقا مع صاحب المال على مناصبة الأرباح واكتفى منه العامل الآخر بالربع، نسبة مئوية، نصف الربح لك يا أيها المالك ونصف لي أنا العامل، العقد تم بيننا. يأتي هذا العامل ويتفق مع عامل آخر ويقول إذا ربحت فلك ربع الربح والربع الآخر لي والنصف الآخر يكون للمالك، ليس الأمر صحيح، فإنه سوف يفوز بربع الأرباح من هذا الطريق دون أن يتكلف جهدا. وقد حرم المحقق الحلي رحمه الله في فصل المضاربة من كتاب الشرائع قائلا إذا قارض أي ضاربه، القراض بلغة أهل الحجاز مضاربة، ضارب قارض، إذا قارض العامل غيره فإن كان بإذنه أي بإذن المالك وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح، المالك علم بأن العامل لا يريد أن يعمل وإنما يأتي بعامل آخر ويعطيه جزء من الربح صح، هذا بإذن من المالك صح، ولو شرط لنفسه شيئا من الربح لم يصح. أما إذا لم يكن بإذن المالك وشرط الرابع معامل طرف العقد شيئا من الربح ليس له، ذاك اجتهد، لا أنت اجتهدت حتى تأخذ ربحا، هذا الربح مقابل أي جهد عملته يا أيها العامل الذي أنت اتفقت مع المالك، لأنه لا عمل له. وجاء في الحديث أن الإمام عليه الصلاة والسلام سئل عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعينه غيره بأقل مما أخذ؟ قال لا، قال عليه الصلاة والسلام لا، معناه أنه يريد أن يأخذ ربحا هذا العامل الأول الطرف العقد شيئا من الربح من دون جهد. هذا هو الحكم السادس. الحكم السابع الربا في القرض حرام بلا رجب ولا إشكال في الإسلام، وهو أن تقرض غيرك مالا إلى أجل بفائدة يدفعها المدين عند تسليم المال في الموعد المتفق عليه، هذا إشكال، لا إشكال في الحرمة، من ضروريات الإسلام، والنصوص على هذا متظاهرة بل متواترة، فلا يجوز القرض إلا إذا كان مجردا عن الفائدة، وليس للدائن إلا استرجاع ماله الأصيل دون زيادة، يعطي قرضا ويأخذ مثل ما اقترضه المقترض مهما كانت ضئيلة، حتى لو كانت ضئيلة هذه الفائدة لا يجوز. وسيأتي إن شاء الله أن بعض فقهائنا المحدثين المعاصرين استشكلوا في النسب التي تكون دانية 1% أو 2% إلى 3 إلى 4 قالوا، ولكنه خلاف إطلاقات الأدلة، الزيادة أو إنما حرم ذلك من الشرط مطلق يشمل كل زيادة. وقد قرأت في بعض الكتب الاقتصادية إن بنكا في دول أوروبية اعتمد على 3%، بعد 30 سنة حصل على مليارات من الدولارات من هذا القرض 3%، فهي تتراكم بعد ذلك. فالربا حرام والفائدة حرام قليلة كانت أو كثيرة لإطلاقات الأدلة وعموماتها، إنما الحرمة أتت من ناحية الشرط. وهذا الحكم من ضروريات الدين الإسلامي، وتدل عليه من الكتاب الكريم عدة آيات، ومن السنة نصوص مستفيضة بل متواترة بين المسلمين، سيأتي ذكرها في الموعد المناسب إن شاء الله.